قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وذم على تواضع لا تفتخر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فمن المعلوم قطعا أن شريعة الإسلام جاءت بكل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم وحياتهم المعاشية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا المعنى: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله وإلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيت عنه. فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم لحظة واحدة يجتهد فيها بهواه ويبتعد فيها عن شرع الله إلا وفيها أمر ونهي. فالمسلم محكوم في حياته دائما ليلا ونهارا بنصوص الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا وإنه لا يطبق في الإسلام الآن، لا يطبق من الإسلام الآن في حياة الناس إلا جوانب معدودة من جوانب العبادات، دون سائر المعاملات والآداب والأخلاق والحدود وغير ذلك من جميع مناحي الحياة. لا يبقى لنا إلا الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد، فهذه هي الباقية التي تمثل جوانب العبادة على ضعف فيها يغفره الله عز وجل. فجاءت هذه الصحوة المباركة تنادي بوجوب الرد إلى كتاب الله كله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. هذه الصحوة المباركة تصرخ في كل وادي بوجوب العودة إلى الإسلام كله ودخول الناس فيه جميعا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هو الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام جميعا، كافة يعني جميعا، ادخلوا في الإسلام كافة. ولكن أعداء الإسلام إذ يسمعون هذا الصوت العالي يصرخون ويصيحون ويولولون وينادونهم كذلك في كل وادي: أتريدون أن نرجع إلى العصر الحجري؟ أتريدون أن نرجع إلى عصر التخلف والرجعية؟ أتريدون أن نرجع إلى الهمجية والوحشية وغير ذلك من النداءات الكفرية الإلحادية التي هي بأيدي أعدائنا؟ والمعلوم قطعا أن هذه الصحوة لا تملك من الحضارة الشيء الكثير، بل كلها في أيدي العلمانيين وأيدي الملاحدة وأيدي الكفرة، فليس لنا إلا صوت ضعيف ننادي من خلاله بوجوب العودة إلى الله ورسوله. ولكن هذه الصيحات وهذه الحناجر المرتفعة والمنابر والأقلام المسمومة بأيدي أعدائنا، بل وتحت سيطرة أجهل الناس بدين الله وشرعه وحكمه ممن يتسمون بأسمائنا وينتسبون إلى ديننا وهم من بني جلدتنا ولو في الظاهر، فأصبحت تستخدم هذه الأبواق وهذه الأقلام في الطعن في دين الله عز وجل ممن لا خلاق لهم ولا حظ ولا نصيب، ويستخدمونها كذلك في الصد عن سبيل الله، في الصد عن سبيل الله. وتناسى هؤلاء أو تناسوا وجهل هؤلاء أو تجاهلوا أن تطبيق الحدود في الإسلام هو من أحسن وجوه الشريعة عظمة وجمالا وإجلالا، وسنبين ذلك بإذن الله تعالى لاحقا، فعند كل حد نبين جمال ما في الحد من صلاح يعود على الفرد والمجتمع في الدين والدنيا. لما كان الأمر كذلك أردنا في مشروعنا الكبير وهو شرح الكتب التسعة البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومسند أحمد وسنن الدارمي وموطأ مالك، ولا يخلو الأمر من ضعف وقلة حيلة، كما أننا نلتزم بهذا غالبا، ولا بأس إن احتجنا إلى غير هذه الكتب عرجنا عليه. ولما كانت الأبواب الأول دائما من هذه الكتب يتناولها الشراح بين الحين والحين، إن لم يكن في كل حين، من أبواب الطهارة والحيض والصلاة والتيمم والأذان والزكاة والحج والصيام وغير ذلك، أنا أظن أن هذه الأبواب قد أخذت حظا وافرا من الشرح والبيان. ولذلك آثرت أن أبدأ بكتب وأبواب قل من يتناولها، ولست بذلك أقول أن عندي من العلم ما ليس عند غيري، بل أنا أجهل الناس وأنا أقل الناس خدمة لدين الله عز وجل، وأنا مستفيد من كل إخواني ومن كل الشيوخ العامين على الساحة، وما كلامي في كلامهم إلا كقطرة في بحر، وإنما هو الإسهام الذي يمكن أن يكون عندنا فيه من الله فتح وبرهان. فأردت أن أكون لبنة في هذا الجدار وفي هذا المبنى والصرح الشامخ من صروح الدفاع عن السنة والدفاع عن الشريعة، فأبدأ بكتاب الحدود من هذه الكتب التسعة وغيرها، ولا بأس بذلك، لأن هذه الكتب التسعة هي غالبا أصول الإسلام، وقل أن تخلو منها مسألة أو يخلو منها دليل، هي أصول الإسلام وعليها المرجع والمآب في بحث أي مسألة من مسائل الدين. فبدأت في هذه القناة المباركة التي أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يبارك في القائمين عليها جميعا، وأن يقدموا خدمات جليلة وعظيمة، كما يبارك في جميع القنوات الشرعية التي تخدم دين الله عز وجل. ويا حبذا إن لم يكن لهم غرض إلا خدمة دينهم، فجزاهم الله تعالى عنا وعن عامة المسلمين وخاصتهم خير الجزاء. للعاملين والمسؤولين والملاك لهذه القنوات جزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. فأبدأوا في هذه القناة بكتاب الحدود، ولذلك سميت هذه المحاضرات التي يمكن أن تطول معنا بضعة أشهر، سميتها اسما خاصا غير الاسم العام، اللمعة في شرح الكتب التسعة. هذا الاسم الخاص هو غوث المكدود في شرح كتب القصاص والديات والتعذيرات والحدود، لارتباط هذه الكتب ببعضها البعض، ولا غنى لكتاب عن بقية الكتب. فهذا هو اسم محاضراتنا حتى ننتهي من هذا الباب، غوث المكدود، أي إسعاف المتعب وبيان المشكل في ذهن القارئ والناظر والمشتبه عليه، تلك الشبهات التي يطرحها العلمانيون والملاحدة، بل طرحها من قبلهم الكفار والمستغربون وكذلك المستشرقون. فأقول لا بد لكل جريمة من عقوبة، وهذا أمر قد اتفق عليه العقلاء. هل يستوي الصالح والطالح؟ الجواب لا، عند كل عاقل. فلا بد من مكافأة الصالح ومعاقبة الجاني. أما أن يأخذ الجاني الصالح في طريقه كهذا المبدأ الكفري الذي يقول الحسنة تخص والسيئة تعم، لا، السيئة كذلك تخص من فعلها، تخص من فعلها. ويتشدق الناس بهذه الأمثال التي لا مستند لها من دين ولا شرع بل ولا من عقل، يتشدقون بها كما لو أنها من ثوابت حياتهم وثوابت دينهم، مع أنها ناقضة لثوابت ومبادئ الدين. إذا فعل الإنسان شيئا قالوا السيئة تعم والحسنة تخص، تعم ماذا وتعم من؟ إذا كانت الحسنة تخص فكذلك السيئة لا تلحق إلا لعلها، كما قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، بغير تعدي ولا زيادة، بغير عموم، لا، بل بخصوص، بل بخصوص. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. أما وأن تعم السيئة من فعلها ومن لم يفعلها، أو تعم السيئة الفاعل نفسه ولكنها تهدر حسناته وأفعاله الطيبة، الجواب لا، ليس هذا من ديننا في شيء، فليتنبه لذلك. فلا بد إذن من بيان أن كل مجرم لا بد له من عقوبة، وكل فعل إجرام لا بد له من عقاب. ولذلك جاء الإسلام بعقوبات متعددة، فمنها الحدود وسنبين بعد ذلك، ومنها التعذيرات وسنبين بعد ذلك وما الفرق بين الحدود والتعذيرات، ومنها الديات دفع المال، ومنها القصاص العين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والجروح قصاص. وسنبين ماهية كل واحد من هذه المصطلحات، ثم نقارن ونوازن بينها لنعلم ما بينها جميعا من فروق. هذه العقوبات، الحدود محل إجماع الفقهاء بعد ورود النص كتابا وسنة، ولكن الفقهاء اختلفوا في اشتراط وجوبها. فبعضهم يشترط في إقامة حد الزنا شروطا يشترط غيره غيرها، فهم يختلفون في الشروط الموجبة لإقامة الحد، وإن كانوا متفقون جميعا على وجوب إقامة حد الزنا. ولكن هذا الغرب وأذنابهم من الشرق ينعقون ويهرفون ويخرفون بما لا يعرفون، ينادون بأن هذه الحدود عليها من الشبهات الكثير، كأنهم يصححون الكتاب ويصححون السنة، وإن شئت فقل يستدركون على الملك العلام الخبير سبحانه وتعالى، ويستدركون على نبي هذه الأمة، فيقولون هذه الحدود يطرأ عليها شبهات كثيرة. أذكر كل شبهة من هذه الشبهات وأرد عليها بما يفتح الله عز وجل به. فأما شبهتهم الأولى فيقولون هذه الحدود قاسية ووحشية، ومن ثم فهي بعيدة عن العدالة، هي بعيدة عن العدالة. لماذا؟ لقسوتها ووحشيتها. ابتداء أقول من القائل بهذه الشبهة؟ إما أن يكون من الغرب الكافر، وإما أن يكون من الشرق الملحد. فإذا كان من الغرب الكافر فمثله كما قال الشاعر: رمتني بدائها وانسلت، حاولت أن تهرب بعد أن لطختني بما يعاب عليها هي لا بما يعاب علي. رمتني بدائها وانسلت. فلينظر الغرب الكافر إلى تلك الحروب الصليبية الطاحنة التي أخذت في جرائرها ملايين من البشر بغير جريرة ولا ذنب، تراق الدماء هنا وهناك بأسلحة الكفار وبأيدي الكفار وبحروب الكفار، إما بينهم، وليست ناجازاكي وهيروشيما منا ببعيد، فقد ذهب فيها مليون، فقد ذهب فيها أكثر من مليون، بل قرأنا في بعض الكتب أن هذه الحرب التي شنتها أمريكا على أعدائها من أوروبا 2 مليون. ما ذنب هؤلاء؟ حتى وإن كانوا كفارا فإن الإسلام لا يرضى بهذا. ثم تأتي بعد ذلك أمريكا وتقول هذه الحدود التي جاءت في كتاب محمد وسنته إنما هي قاسية ووحشية. أي وحشية هذه؟ هل تخبرون كم واحد قتلوا في زمن النبوة أو في زمن الخلفاء الراشدين؟ تلك هي النماذج الوقتية التي يمكن أن نقول هي دين الله عز وجل، وأما ما دون ذلك فاختلط الحابل بالنابل، الصالح بالطالح، وكان هناك ظلم واعتداء كثير على الأرواح والأبدان والأنفس والأموال، ولكن هذه المدة الزمنية الحقبة التاريخية من تاريخ الأمة هي شعاع النور الذي يمكن أن ينظر إليه كل ناظر. فلينظر الغرب الكافر إلى يومنا هذا، إلى العراق، إلى أفغانستان، فلينظر اليهود ومعهم الغرب الذي يساندهم في كل وقت وحين، يساندونهم في قتل الأبرياء والأطفال والعزل من أهل غزة وغير ذلك من سائر بقاع المسلمين هنا وهناك، وراءهم جميعا اليهود والصليبيون. أي وحشية في الإسلام، أي همجية في الإسلام! أهناك همجية أعظم من همجية الحضارة الغربية في هذا الزمان وقبل هذا الزمان؟ هناك همجية أعظم من الحروب الصليبية والحروب اليهودية على مر التاريخ؟ الجواب لا. الجواب لا، حقا رمتني بدائها وانسلت. وإن كان الذي يزعم أن الحدود همجية ووحشية وقاسية من أبناء الشرق، إن صح هذا المصطلح، فهم بعد البحث والصبر والتتبع أذناب لأسيادهم من الغرب، يقولون بقولهم حتى منكروا السنة اليوم لا يأتون بشبهة جديدة ولا يجحدون شيئا جديدا، إنما مردهم إلى أسيادهم وشبه أسيادهم وطعن أسيادهم من المستشرقين في دين الله عز وجل كتابا وسنة. ولكن بعضهم، لأن التربية لها عامل، واحد متربي تربية صحيحة على العيب وعلى الاتيكيت، ده بيعبر عن إنكار الدين وإنكار القرآن والسنة بأسلوب مهذب، لكنه ينكر كذلك، بخلاف غيره من هؤلاء السفلة المنحطين الذي تربى تربية المواشي والبقر والأغنام، بل تربية الكلاب والخنازير، فإنما يعبر بأسلوبه المنحط عن رد الكتاب ورد السنة، فكلاهما يرد، وهذا هو القدر المشترك بينهما. لكن هذا قد حصل قدرا من التربية فيرد بأدب، وهذا لم يحصل شيئا من التربية فيرد بسوء أدب وانحطاط خلق، وهكذا وهكذا. الذين كانوا تبعا لأذنابهم من الغرب في إحداث الشبهات واختراع الشبهات حول الحدود في الإسلام هم من أذناب الغرب. وإن لم يكونوا من أذناب الغرب ولا علاقة لهم بالغرب أصلا، يجي واحد يقول لي أنا لا علاقة لي بالقصة دي مطلقا، موضوع الغرب ده أنا كافر به، طب أنت بتنكر لي وعملت رد تلك الشبهات لي؟ بعد البحث والتتبع وجدنا أنه أفجر الناس، أذنى الناس، لص محترف، حرامي، شارب للخمر، زعيم عصابة، يعلم جيدا أن الحدود لو طبقت تبدأ به، عضو فاسد في المجتمع المسلم لابد من التخلص منه حتى يأمن المجتمع على حياته وأبنائه وعرضه وماله. إذن هذا لا علاقة له بالغرب، لكنه في الداخل لص محترف، يسرق الملايين وتطالعنا الصحف يوميا يوميا بعشرات الحالات من الزنا، بل بزنا المحارم، عشرات الحالات من السراق والمحتالين النصابين الذين يسرقون المليارات. ده دلوقتي الواحد لما يسرق 3-4 مليون يقول لك ده غلبان ومسكين وما يعرفش حاجة، ما يعرفش السكة، مليون ايه واثنين مليون وعشرة ومئة مليون ايه. دلوقتي السرقة بالمليارات. انا مندهش جدا، كيف تسرق هذه الاموال بهذا الكم الهائل؟ كيف تسرق وكيف خرجت من حرزها في يد هذا اللص المحترف والمحتال الباغي؟ وشيء عادي جدا، شيء عادي. فهؤلاء ينكرون الحدود ويشنعون على دين الله عز وجل بأنه دين قسوة ورجعية ووحشية وتخلف وإلى آخر هذه المصطلحات، دين إرهاب. لماذا؟ لأنه يرهب أمثال هؤلاء حقا، هو يرهب أمثال هؤلاء الطغاة البغاة اللصوصية المنحرفون المجرمون، هو نعم يرهبهم، فهو دين إرهاب حقا، كما قال الله تعالى: ويعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به من؟ عدو الله وعدوكم. هو دين إرهاب من هذه الجهة، من هذه الناحية. أما وغير ذلك فهو دين رحمة، دين رحمة، دين بشارة لأهل الإيمان، للموحدين، للملتزمين. فهؤلاء يخافون العقوبة، ولابد أن تعلم أنه لا يخاف العقوبة إلا المجرم، لا يخاف العقوبة إلا المجرم. زي ما الناس بتقول امشي عدل يحتار عدوك فيك، طول ما انت ماشي صح خيط من ايه. لكن الذي يخاف هو المنحرف، هو المنحرف. وأما الملاحدة فهم الذين ينكرون الدين أصلا شكلا ومضمونا، مش عايزين لا حدود ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي شيء، ولا أي شيء. فهم يرفضون كل شيء يمت إلى الدين أيا كان هذا الدين، حتى النصرانية حتى اليهودية ينكرون أن يكون شيء من الدين حاكم في حياتهم. أما الموحدون فهم يحبون ذلك ويرتضون حكم الله عز وجل ودينه وشريعته بكل ما نزل من السماء، يحبون ذلك، ويحبون أن يتحاكموا إلى الشرع وإلى الدين، وأن يكون الشرع والدين هو الحاكم والمهيمن والمسيطر عليهم في كل شؤون حياتهم وعباداتهم، كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالقول بأنها قاسية لا يعني عدم عدالتها، عدم عدالتها. وأي عقوبة لا تحمل في طياتها القسوة؟ أي عقوبة؟ أنت لو قلت لولدك سأؤدبك، هذا القول يحمل فيه، يحمل بين طياته قسوة، ويحدث الرعب والفزع في قلب الولد. ولا نترك الولد الحبل على الغرب، أم نؤدبه إذا أخطأ؟ لابد أن نؤدبه بنوع تأديب يتناسب مع الجريمة ومع الفعلة التي ارتكبها. أنت لما ابنك بيخطئ بتطبطب عليه يعني ولا إيه؟ ولا بتأدبه تربيه؟ وأما بالنسبة لقولهم إنها قاسية، فكل عقوبة يجب أن تشتمل على مقدار كاف من الإيلام ليرتدع من تسول له نفسه الإقدام على الجريمة، وهذا الإيلام لابد أن يتناسب مع جسامة الجريمة، مع جسامة الجريمة. والإيلام شيء قاس بطبيعته، بطبيعته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. يوم القيامة لما تيجي بين يدي الله عز وجل ويناقشك ما عملت ويحاسبك على ما فعلت، مجرد هذه المناقشة عذاب وعقوبة، ولم يتم بعد إيقاع العقوبة عليك. من نوقش الحساب عذب. فإذا ما كان بالقدر المناسب للجريمة كان كافيا في الردع ومحققا للعدالة، وده غرض الشرع، وهذا متوفر في حدود الله الجرائم والقصاص. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي ليرتدع الجاني. وحققت العقوبات القدر الكافي من أمن المجتمع وأمانه لما كانت مطبقة في حياة الناس. الذي ينظر إلى تلك الحقبة الزمنية من التاريخ الإسلامي في أول عهد هذه الدولة الإسلامية، كم إنسان أقيم عليه حد الزنا؟ حالات معدودة. السرقة حالات معدودة. شرب الخمر حالات معدودة. لماذا؟ لأن العقوبة مناسبة تمام المناسبة لحجم الجريمة. فكل إنسان تسول له نفسه الوقوع في الزنا يفكر ألف مرة قبل الإقدام عليها، قبل الإقدام عليها. وإذا رأى الناس رجلا زنى يقام عليه الحد، كان في هذا ردعا ليس له فحسب، بل لكل من شاهد ذلك. ولذلك يقول الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ ليتحقق الردع العام للمجتمع بأسره. هذا الجهاز التلفاز سلاح ذو حدين، أما حد الإيجابي فتوعية الأمة وتربيتها وتهذيبها. تصور لو جئنا برجل أو بامرأة وأقمنا عليه الحد زي ما بيقولوا على الهوى، الملايين من الناس شاهدت هذا العمل، فعلم كل واحد أنه إن فعل مثل ما فعل هذا لوقع عليه من العقوبة مثل ما يقع على هذا. إن لم يكن هناك انعدام للجريمة فلا أقل من أنها تخف جدا وبصورة ملحوظة في كل بقاع الأرض. لماذا؟ لأن هذه العقوبة أحدثت من الردع القدر الكافي في نفس كل من نظر إلى إقامة الحد، إلى إقامة الحد. لماذا فعل الإسلام ذلك؟ ليأمن الناس على أعراضهم وأموالهم وشرفهم وأنفسهم وغير ذلك من الكليات العظمى التي أتى الإسلام ليحافظ عليها، الحفاظ على النفس، الحفاظ على العقل، الحفاظ على المال، الحفاظ على العرض. فلما عطلت هذه الحدود تجرأ الناس على الجريمة، فأصبح الوضع الآن في غاية الازدراء والسوء، والكل يعلم ذلك. جميع أنواع الجرائم تقع منها في كل بلد، عشرات بل مئات بل ألوف الحالات. وإن لم تصدق فإلى أقرب قسم شرطة بجوار بيتك تفضل واطلع على الدفاتر هناك لتنظر حالات الإجرام من الشرب والسكر والعربدة، من الزنا والخنا، من والقتل وغير ذلك مما لا يمكن أن يتصور أن يكون في دولة الإسلام شيء مثل هذا. هذه الشبهة الأولى. وأنا أقول ذلك باختصار شديد، هل يبقى في الحدود في الإسلام شبهة قسوة أو همجية أو عنف؟ الجواب لا، الجواب لا. أما القسوة الطبيعية الموجودة في مبدأ التأديب والردع فهذه موجودة في كل وقت، في كل وقت وفي كل حين وفي كل تأديب، حتى بين الرجل وامرأته، بين المرأة وابنتها، بين الرجل وابنه، بين الرئيس ومرؤوسه، وغير ذلك من كل ما يمكن أن يكون فيه راع ومرعي. لا بد من الشدة في وقت الشدة واللين في وقت اللين، حتى تكون المكافأة للمصلح والعقوبة للجاني. الشبهة الثانية، يقولون الحدود في الإسلام فيها إهدار لكرامة الإنسان، كما في جلده في عقوبة الزنا وشرب الخمر وحد القذف مثلا. يقول فيه إهدار لكرامة مين؟ الإنسان. الذي سمح لنفسه بالتعرض للجلد هو الذي أهدر كرامته للإسلام، للإسلام. الذي سمح لنفسه بالوقوع في جريمة الزنا وهو غير محصن هو الذي انتهك حرمته وعرض كرامته للإهانة، وليس الإسلام الذي تتبع الناس ليهين كرامتهم أبدا، بل هو الذي عرض نفسه. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه: من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن إلا نفسه، فأنت الذي فعلت ذلك، ومثلك يحتاج إلى الردع الكافي الذي يرده إلى آدميته. إذن الإسلام بتشريعه جلد الزاني غير المحصن إنما حرص على أن يرده من الحيوانية إلى الآدمية، فالإسلام إنما شرع جلد الزاني غير المحصن ليحافظ على الكرامة لا ليهين الكرامة، ولكن الذي سمح لنفسه أن يلغو في إناء غيره، في إناء غيره، وأن ينتهك فراش الغير، فإنما هو الذي عرض نفسه للإهانة. أما جلد شارب الخمر فمرد الإسلام كذلك إلى الحفاظ على عقله، على عقله، عقل الإنسان، من أن يتأثر أو يزول. لماذا؟ فالخمر أم الخبائث، من شرب الخمر سكر، ومن سكر هدي، ومن هدي افترى، ومن هدي افترى. ولما كانت الخمر أم الخبائث تلعب برأس الإنسان فلا غروى أن من شرب يقتل ويزني ويسرق ويفعل الأفاعيل، فشارب الخمر عضو فاسد في المجتمع لابد أن يؤدب، لابد أن يؤدب. وأما جلده في جريمة القذف، من قال لامرأة يا زانية أو قال لرجل يا زاني فقذف عرضه بالزنا، فإذا لم يستطع إثبات ذلك حقا وجب أن يرد الحد عليه. إذا لم يستطع إثبات جريمة الزنا فيعد في الإسلام قاذفا، ويلزمه عقوبة القذف بأن يجلد، بأن يجلد. لماذا؟ لأنه لوث سمعة بريء، سمعة عفيف، حتى وإن كان ارتكب الفعل حقا، لكن ما دام لم يتوفر النصاب حتى بين الرجل وامرأته، حتى بين الرجل وامرأته، فيحرم على الرجل أن يلوث سمعة فراشه وسمعة زوجه إلا ببينة شرعية هي أوضح من الشمس في رابعة النهار، أو يلاعن، أو يلاعن ويتم التفريق بينهما. نعم، فهذا الذي لوث سمعة أخيه وعرضه وأشاع الفحشة في المجتمع، والإسلام يريد مجتمعا عفيفا شريفا نظيفا، فلا يتكلم أحد إلا ببينة. فحرم الإسلام مجرد القول، مجرد القول فضلا عن الفعل، فضلا عن الفعل. تصور نسمع كثيرا في الشوارع والطرقات وعلى المقاهي والحانات والخمرات أن أحدهم يقول يمزح، بيمزح. تصور إنسان بيهرج بيقول لأخوه يا ابن الزانية يا ابن الفاجرة. هذا اللفظ يستوجب الحد، يستوجب الحد. لا مزاح في حدود الله، دين الله تعالى كله جد، كله جد. ورب متكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار 70 خريفة. ورب متكلم بكلمة من كلمات الخير والأدب لا يلقي لها بال، يدخل بها الجنة. الكلمة لها مسؤولية عظيمة في الإسلام، فلا بد لكل متكلم أن يحرص على لسانه ويفكر مليا قبل أن يتكلم، بما يتكلم ولما يتكلم وإلى أي مدى تذهب به كلمته. أليس الحد الفاصل بين الإيمان والكفر كلمة التوحيد؟ أليس الحد الفاصل بين الزنا والسفاد وبين النكاح المشروع كلمة هي زوجني زوجتك؟ وغير ذلك من مكانة الكلمة في الإسلام. هذه الشبهة الثانية، وأظن أنها قد زالت. الشبهة الثالثة، يقولون إن جريمة الكفر والردة أكبر من جريمة الزنا. نعم، جريمة الكفر والردة أعظم من جريمة الزنا، ومع هذا هم يقولون، ومع هذا لا نرى أن الإسلام يعاقب من قال لأخيه يا كافر كما يعاقب من قال لامرأة يا زانية أو لرجل يا زاني أو لرجل يا زاني. يقولون وفي هذا بعد عظيم، ولا بد من مراجعة هذه المسألة حتى تعلموا أن الحدود عندكم تحتاج إلى مراجعة. هكذا يقولون. الجواب أنكم مساكين، أو أن قلوبكم انطوت على بغض وحسد للإسلام وأهله، ولا يخرج الوضع عن هذا أو ذلك. لماذا؟ لأن من قال لأخيه يا كافر مع نهي الإسلام وتحذير الإسلام من ذلك، لقوله عليه السلام من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون كذلك فهو أولى بها، وإما ألا يكون كذلك فتحار على قائلها، يعني ترجع على قائلها فيكون هو أولى بهذا الوصف. لكنه لم يرتب صلى الله عليه وسلم على هذا القول عقوبة أشد من ذلك. وهل هناك عقوبة أشد من ذلك؟ أن يكفر الإنسان بقوله أو يتجرأ على المجتمع بالتكفير، بتكفيره على العموم أو على الخصوص. ولكن الإسلام رتب على من قال لامرأة يا زانية أو على رجل أو لرجل يا زان، ولم يثبت ذلك بالدليل والبرهان القاطع الذي يسمح به الإسلام، وسنعرفه مع الأيام بإذن الله تعالى. فيرتب عليه الجلد، الجلد. فيقولون كيف إذا كانت هذه معصية يرتب عليه الإسلام الجلد، والكفر والردة لا يرتب، أو اتهام الإنسان يعني بالكفر والردة لا يرتب عليه الإسلام الجلد أو الرجم. نقول إن الذي اتهم بالزنا يستطيع أن عفوا إن الذي اتهم بالردة يستطيع أن ينقض ذلك بماذا؟ بشهادة التوحيد. تقول لي أنا كافر، أنا كافر، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلك أن تكذب المتهم لك بذلك. واحد بيقول زيد ده كافر مرتد، يستطيع زيد أن يقول أنت كاذب في دعواك بدليل أنني الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا أقبل دينا غير دين الإسلام. يخرج القائل بهذا القول من الردة ومن الكفر، فيستطيع المتهم بالردة والكفر أن يثبت عكس هذه الدعوة. خلافا للزانية كيف تثبت؟ من اتهمت بالزنا كيف تثبت أنها بريئة؟ فضلا أن المجتمع يلوكه أو ألسنة تلوك المتهمة وإن كان بريئا، وليست حادثة الإفك منكم ببعيد. كانت عائشة بنت الصديق وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام بريئة، ولكن انظروا إلى تلك التهمة التي ماجت المدينة وكاد الناس أن يقنطوا من رحمة الله عز وجل. بلية عظيمة، تهمة في بيت النبي وفي بيت الصديق وهي لا تعلم عنها شيئا. البريئة المعفيفة المطهرة من فوق سبع سماوات نزلت براءتها تتلى في سورة النور في 12 آية إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولكن لاكت الألسنة هذا الأمر يمنة ويسرة، وهكذا الناس يحبون. من أجل هذا حرص الإسلام على سلامة المجتمع من قالة السوء ليعيش الناس بعيدا عن عمل الفاحشة، بأنه حرم قول الفاحشة، يعني القول محرم فضلا عن العمل، فضلا عن العمل. الشبهة الرابعة، يقولون في بعض هذه الحدود تدخل في حرية الإنسان الشخصية. أنا لا أدري المسلم هذا عبد أم حر؟ المسلم عبد لله، وأعظم وأشرف منازل العبادة لله أن تكون عبدا له، لا تصدر عن رأيك وهواك بل تصدر عن قال الله وقال رسوله، يعني أنت عبد ليس لك في نفسك شيء. وإنما وزكت أشرف المنازل العبودية هي عبودية النبي لربه عليه الصلاة والسلام، قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى يعني إيه حرية شخصية؟ يعني أنت لا يحكمك دين، لا يحكمك أداب، لا يحكمك أخلاق، لا يحكمك مجتمع تعيش فيه، يعني إيه حرية شخصية؟ أنا مش عارف. طيب، فيقولون في بعض هذه الحدود تدخل في حرية الإنسان الشخصية كما في عقوبة الزنا إذا تم بالتراضي، إذا تم بالتراضي بين الزاني والزانية وبلا إكراه من الرجل. وكذلك عقوبة شرب الخمر، يقول لك أنا حر أنا أشرب الخمر أو ما أشربش محدش له دعوة بي. يا سلام. طيب، ليس الأمر كما يقولون، لأن حرية الإنسان تتوقف عندما تكون أداة إفساد للمجتمع. حتى في المثل بيقول لك أنت حر ما لم تضر، وبيقول لك نظرية التعسف في استعمال الحق، إذا كان أنت من حقك تشرب أو تزني يبقى من حق المجتمع أن يعيش نظيفا، أن يعيش آمنا، لأن السكران لا يأمن المجتمع على نفسه منه. والزاني هذا الوحش الكاسر لا يأمن المجتمع من اعتدائه وإفساده، لا احنا اسفين. إذا كانت لك حرية فهذه الحرية هي منوطة بحدودك أنت فقط. إذا كنت تريد أن تعرض نفسك لعقوبة الجبار، أما حق المجتمع فمن حق المجتمع أن يحافظ على نفسه، أن يحافظ على نفسه. والزنا إفساد واعتداء وإذاء وتخريب وتشريد للأطفال، أولاد الزنا يخرج الواحد منهم لا يعرف له أبا، بل ربما لا يعرف له أما. وأنتم تعلمون هؤلاء الأطفال الذين يلقون على المزابل في كل فجر يوم جديد، ودار الاس او اس التي يجتمع فيها المئات والآلاف من الأطفال اللقطاء، هؤلاء يخرجون في منتهى الحقد والضغينة على المجتمع، لأنهم يشعرون بأنهم ليسوا كبقية أبناء المجتمع، لا يعرفون آباء ولا أمهات ولا يعرفون أسرا يعيشوا في أحضانها ويتربوا التربية الصحيحة التي تحضنهم بدفئها وحنانها وعاطفتها، فهم يخرجون في هذا المجتمع يفقدون كل معاني العطف والحنان والرعاية والأبوة والأمومة، فيكونون نقمة على المجتمع، ومعظم الشرور والجرائم تأتي من قبل هؤلاء، تأتي من قبل هؤلاء. فكذلك شرب الخمر يؤدي إلى الجريمة، ومن حق المجتمع أن يمنع الجريمة وأن يسد منافذها، وعلى كل من يعيش في هذا المجتمع أن يخضع للقيود التي تنظم حياته. الإنسان اجتماعي بطبعه ويعيش في مجتمع، ولا يمكن لإنسان أن يعيش وحده، أن يعيش شريدا طريدا، مستحيل أن يكون ذلك، فلا بد أن يساهم مع المجتمع في أسس بناء المجتمع وتنظيم حياة المجتمع. وإذا كان هؤلاء يقولون عن ديننا هذا، فنسألهم هل يبيح دينكم اليهودية أو النصرانية، هل يبيح دينكم الزنا إذا تم بالتراضي أو شرب الخمر ويعتبر ذلك حرية شخصية؟ هل دينكم يقول هذا؟ إذا قلتم نعم، الدين لا ينهى عن ذلك بل يبيح ذلك إذا كان بالتراضي، قلنا لكم فقدتم عقولكم بعد أن فقدتم دينكم. وإن قلتم لا ألزمتم أنفسكم الحجة، فلما تعيبون علينا وعلى ديننا ودينكم يقول هذا؟ نعم. الشبهة الخامسة أن عقوبة المرتد تعني الإكراه على الاعتقاد، والله تعالى يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نعم. وأنها تدخل في حرية العقيدة. الجواب أن هذه العقوبة لا توقع إلا على من اختار الإسلام له دينا وارتضاه. يا أخواني أي عقد له طرفين وصيغة وبنود وشروط، أي عقد بين متبايعين، فالإسلام عقد بين الله وبين عبده له شروط. الإسلام بتاعنا بيقول كيت 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 كيت، عجبك ادخل في الإسلام، مش عجبك ادفع الجزية ونحميك ونقويك، مش هتدفع الجزية هنقاتلك، هتحول بيننا وبين إبلاغ دعوتنا للآخرين هنقتلك. طيب في الحالة دي لو قبل الإسلام عن طواعية واختيار ودخل فيه ثم ارتد عنه، ما فيه عقد، في بند في العقد ده بيقول من بدل دينه فاقتلوه. طيب انت زعلان مني ليه بقى؟ انا دخلتك في الاسلام غصب عنك؟ الجواب لا. انت اللي اخترت الاسلام، وبعدين ترجع ترتد تاني عن الاسلام، لا في عقوبة بقى. بالضبط كده زي واحد يقول له ايه، انا بيني وبينك عقد في بيع شقة مقابل 100,000 جنيه، بعد ما يكتبوا العقد ويمضوا المشتري يستلم العقد، البائع يستلم العقد والمشتري يستلم صورة من العقد، يجي البائع يقول ايه، لا بس انا مش هسلم المبيع، العقد ده ينفذ يتم؟ لا، لانه لا يتم الا بتسليم الثمن واستلام المبيع، شروط اساسية في العقد، لا يمكن يتم العقد الا بمقتضى تحقق هذه الشروط. فالاسلام لا يتم بين الله عز وجل وبين عبده الا بدوام العبد على الاسلام حتى يموت. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا وانتم مرتدون الا وانتم مسلمون. ومن المعلوم ان الدول الحديثة كلها ترتب على التجسس على الوطن عقوبات، منها بل معظمها الاعدام، ازاق الارواح واراقة الدماء. ليه؟ لانه خان وطنه، ماشي على العين وعلى الراس، خان وطنه يقتل. كلام جميل. طيب طب اللي يخون دينه، اللي يخون دينه نطبطب عليه يعني ولا ايه؟ طيب فاذا كان الذي يخون الوطن عقوبته الاعدام، فمن باب اولى ان يكون الاعدام والقتل عقوبة من يخون دينه. الشبهة السادسة، ادعاؤهم ان بتر الاعضاء، قطع اليد او الرجل او اليد والرجل من خلاف، وحشية وهمجية واسلوب قديم مرفوض، ويؤدي الى صيرورة المعاقب عالة على المجتمع. يا سلام، ده انتوا بتحبوا المجتمع قوي، انتوا بتحبوا الناس قوي قوي قوي، وخايفين عليهم على المجتمعات، امال انتوا نازلين فيهم تقتيل وتشريد وسلب ونهب ونهب الثروات وخيرات الشعوب. كل ده يعني فعلا رمتني بدائه وانسلت. اما كونه وحشية وهمجية واسلوب قديم، فليس كل قديم مرفوض وليس كل جديد مقبول، لابد أن نعلم ذلك، لابد أن نعلم ذلك. وإنما ميزان القبول والرفض الصلاحية، فقطع يد السارق علاج رادع وصالح ليأمن الناس على أموالهم، كما كان في الماضي القديم الذي لم تبلغه حضارة العصر أبدا، رغم تشريع وسن العقوبات المتعددة المتكاثرة في كل بلاد العالم بعيدا عن شرع الله وعن الوازع الإيماني، إلا أن العالم الآن يعيش أحرج لحظاته وأغرق لحظاته في أوحال المعصية، ولا يأمن أحد لا على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه، رغم هذه القوانين التي تسن ليل نهار في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن دين ربهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنكا، هذا الضنك الذي تعيشه الأمة بل يعيشه العالم كله. لماذا؟ لأن صلاح العالم مؤمنه وكافره لا يكون إلا بشرع الله، بدين محمد وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، بكل حال فالقول بأنها قديمة لا يعني عدم صلاحيتها، بل شريعة محمد هي الصالحة لكل زمان ومكان، بل لا يمكن أن يكون صلاح جزئي ولا كلي إلا من خلال دين الإسلام، خلافا لعقوبة السارق بالحبس. حبس إيه وعفريت إيه؟ حبس إيه ده؟ السجن، لأنه ليس عقوبة شرعية. الإسلام لا يأتي ولم يأتي بالحبس، والإسلام ينكر أن يكون الحبس عقوبة شرعية. لماذا؟ لأن الحبس ده مدرسة، الحبس ده مدرسة للمجرمين والعتاة، بيدخل الواحد منهم في 1000 جنيه السجن بيطلع مطلع للملايين والمليارات. لماذا؟ لأنه قابل العتاه كبار المجرمين في السجن فعلموه ودربوه كيف يحصل الأموال ويهزؤون منه أنه دخل في هذا الشيء البسيط السجن. فيخرج الواحد منهم يدخل السجن الواحد ويخرج من عتاه المجرمين أخطر مما كان أما كونه مقطوع اليد عال على المجتمع فكم من مقطوع اليد أو مشلول اليد بل والرجل له عمل في المجتمع. وإحنا بنشوف ناس كتير عندهم عجز بغير إقامة حدود شغالين في المجتمع زي الفل بل أفضل بكثير جدا ممن هو بكامل جوارحه وحواسه وحتى لو كان عالة على المجتمع بسبب إقامة الحد خير له ولغيره من المجتمعات أن يعيش عالة على المجتمع خير من أن يعيش مفسدا في الأرض فقطع اليد أهون بكثير من قطع الرأس. فلما لا تنكرون قطع الرأس وأنتم تقطعون الرأس في بعض الجرائم في الوقت الحاضر؟ هل فكرتم في أسرته من تقطعون رأسه؟ هل فكرتم في أسرته؟ هل فكرتم في أولاده وعائلته؟ فلماذا الهجوم على الإسلام إذن؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.